عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتواصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير البصري رحمه الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة المائدة من تفسيره: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال الوليدي عن ابن عباس: قوله لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا يتناولونه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد: اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقال مجاهد: تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراقه، ورماحكم يعني كباره. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية، فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم، لم يروا مثله قط فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون، ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد، يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا، لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره أو جهره، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله ها هنا: فمن اعتدى بعد ذلك، قال السدي وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم، فله عذاب أليم، أي لمخالفته أمر الله تعالى وشرعه لمخالفته أمر الله وشرعه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهي عن تعاطيه فيه، وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول، ولو ما تولد منه ومن غيره. فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أخرجاه. ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أيوب: فقلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد، لأنها أشد ضررا منه، فالله أعلم. وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال: اللهم سلط عليه كلبك بالشام، فأكله السبع بالزرقاء. قالوا: فإن قاتل ما عداهن فداه كالضبع والثعلب والوبر ونحو ذلك. قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك الوبر، اللي هو القط الجبلي. كالضبع والثعلب والوبر ونحو ذلك. قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك الصغار هذه الخمس المنصوص عليها وصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين صغاره وكباره، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب، لأنه كلب بري، فإن قاتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتلوه، فلا فداء عليه إلا أن يصول عليه سبع فيقتلوه فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والحسن بن صالح بن حي وقال زفر بن الهذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. وقال بعض الناس: المراد بالغراب ها هنا الأبقع، وهو الذي في ظهره في بطنه وظهره بياض دون الأدرع، وهو الأعصم وهو الأسود والأعصم. طيب، والمراد وقال بعض الناس: المراد بالغراب ها هنا الأبقع، وهو الذي في ظهره وبطنه بياض دون الأدرع، وهو الأسود والأعصم وهو الأبيض، لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والحداءة والغراب الأبقع والكلب العقور. والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. وقال مالك رحمه الله: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جبر وطائفة: لا يقتله بل يرميه. ويروى مثله عن علي رضي الله عنه، وقد رواه شيم قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم، فقال: الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحداة والسبع العادي. رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل، والترمذي عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم، وابن ماجه عن أبي كريب وعن محمد بن فضيل كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن علية عن أيوب أنه قال: نبئت عن طاووس أنه قال: لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا. وهذا مذهب غريب عن طاووس، وهو متمسك بظاهر الآية وهو متمسك بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناس لإحرامه، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر، وقد بطل إحرامه. رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح وليث بن أبي سليم وغيرهما عنه، وهو قول غريب أيضا. والذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه. وقال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد معتمد المتعمد قبل العين لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. وقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، قرأ بعضهم بالإضافة وقرأ آخرون بعطفها فجزاء مثل ما قتل من النعم. وحكى ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ: فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. وفي قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي. قال: وهو مخير، إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هدية. والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع، فإنهم حكموا في النعامة ببدنة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز، وذكر قضايا الصحابة وأسانيد. طيب، وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام. وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بمثله، يحمل إلى مكة، رواه البيهقي. وقوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم، يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين، على قولين: أحدهما لا، لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه، وهذا مذهب مالك. والثاني نعم، لعموم الآية، وهو مذهب الشافعي وأحمد. واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا جعفر وابن غرقان عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر رضي الله عنه فقال: قتلت صيدا وأنا محرم، فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيها؟ قال: فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك. فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. وهذا إسناد جيد، لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق، ومثله يحتمل ها هنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤده لما رآه لما رآه أعرابيا جاهلا. وإنما دواء الجهل التعليم. فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد قال ابن جرير: حدثنا أناد وأبو هشام الرفاعي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر أنه قال: خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداء اقتدنا رواحلنا فنتماشى نتحدث. قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سانح لنا ظبي أو برح، فرماه رجل كان معنا بحجر، فما أخطأ حشاه فركبه وودعه ميتا. قال: فعظمنا عليه. فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقص علي القصة، فقال: وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة، كأن وجهه قلب فضة، يعني عبد الرحمن بن عوف. فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه، قال: ثم أقبل على الرجل فقال: عمدا قتلته أم خطأ؟ فقال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله. فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها واسترق إهابها. قال: فقمنا من عنده، فقلت لصاحبي: أيها الرجل، عظم شعائر الله. فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه: اعمد إلى ناقتك فانحرها، فلعل ذلك يعني أن يجزئ عنك. قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة: يحكم به ذو عدل منكم. فبلغ عمر مقالتي، فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. قال: فعلى صاحبي ضربا بالدرة: أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم؟ قال: ثم أقبل علي فقلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني. فقال: يا قبيصة ابن جابر، إني أراك شاب السن، فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه 9 أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب. ورواه شيم هذه القصة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بنحوه، ورواها أيضا عن حسين عن الشعبي عن قبيصة بنحوه، وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني ومحمد عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني ومحمد بن سيرين بنحوه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل أنه قال: أخبرني ابن جرير البجلي قال: أصبت ظبيا وأنا محرم، فذكرت ذلك لعمر، فقال: أتي رجلين من إخوانك فليحكما عليك. فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكما علي بتيس أعفر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن مخارق عن طارق أنه قال: أوطى أربد ظبيا فقتل وهو محرم، فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمر: احكم معي. فحكم فيه جديا قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: يحكم به ذوى عدل منكم. وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قاله الشافعي وأحمد رحمهم الله. واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم؟ فيجب أن يحكم أن يحكم فيجب أن يحكم فيه ذوى عدل وإن كان قد حكم في مثله الصحابة، أو يكتفي بأحكام الصحابة المتقدمة على قولين. فقال الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعا مقررا لا يعدل عنه، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم في كل فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا، لقوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. وقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه السورة. وقوله: أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قاتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد رحمهم الله بظاهر أو بأنها للتخيير، والقول الآخر أنها على الترتيب، فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه محمد وإبراهيم. وقال الشافعي: يقوم مثله من النعام لو كان موجودا، ثم يشترى به طعام يشتري به طعام طيب ثم يشترى به طعام فيتصدق أو فيتصدق به فيصر فيص فيتصدق به فيصرف لكل مسكين طيب فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز. واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يطعم كل مسكين مدين، أو يطعم، وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة أو مدان من غيره، فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يوما. وقال ابن جرير وقال آخرون وقال ابن جرير وقال آخرون يصوم مكان كل صاع يوما كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه منها. فإن الشارع أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه أن فإن الشارع صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه أن يقسم فرقا بين 6 أو يصوم 3 أيام، والفرق 3 أصع. واختلفوا في مكان هذا الإطعام، فقال الشافعي: مكانه الحرم، وهو قول عطاء. وقال مالك: يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره. ذكر أقوال السلف في هذا المقام. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه ثم قوم ثمنه طعاما، نظر كم ثمنه ثم قوم ثمنه طعاما، فصام مكان كل نصف صاع يوما. قال الله تعالى: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال: إنما أريد بالطعام والصيام، فإنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه. ورواه ابن جرير من طريق جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام وساكين أو عدل ذلك صياما، إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، فإن قتل إيلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما. وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد: الطعام مد مد يشبعهم. وقال جابر الجعفي عن عمرو الشعبي وعطاء ومجاهد: أو عادل ذلك صياما. قالوا: إنما الطعام مد مد لمن لا يبلغ الهدي، لمن لا يبلغ الهدي. رواه ابن جرير. وكذا روى ابن جريج عن مجاهد وإسباط، وإسباط عن السدي وكذا روى ابن جرير عن مجاهد وإسباط عن السدي على أنها على الترتيب. وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحاك وإبراهيم النخعي: هي على الخيار، وهي رواية الليث عن مجاهد عن ابن عباس. واختار ذلك ابن جرير رحمه الله. وقوله: ليذوق وبال أمره، أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة. عفى الله عما سلف، أي في زمن الجاهلية، لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. ثم قال: ومن عاد فينتقم الله منه، أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عفى الله عما سلف؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت: ومن عاد فينتقم الله منه. قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه عليه مع ذلك الكفارة. قال: قلت: فهل في العود من حد تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى حقا على الإمام يعني يعاقبه؟ قال: له ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكن يفتدي. رواه ابن جرير. وقيل معناه: فينتقم الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جبير وعطاء. ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة، وإن تكرر ما تكرر، سواء الخطأ في ذلك والعمد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه، يحكم عليه فيه كلما قتله، فإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك، كما قال الله عز وجل. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام، هو ابن حسان. عاد الصوت. عن هشام هو ابن حسان. طيب. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام هو ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في من أصاب صيدا يحكم عليه ثم عاد، قال: لا يحكم عليه، ينتقم الله منه. وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري
فحكم
وإبراهيم
عليه
النخعي.
ثم عاد
شيء
فحكم عليه ثم عاد
في من أصاب صيدا فحكم عليه ثم عاد، قال: لا يحكم عليه، ينتقم الله منه. وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي. رواهن ابن جرير ثم رواهن ابن جرير ثم اختار القول الأول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن زيد أبي المعلى عن الحسن البصري أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه، تجوز
نعم
يعني
لم
يحكم
يعاقب
عليه.
يعني
ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته، فهو قوله: ومن عاد فينتقم الله منه. وقال ابن جرير في قوله يعني تجوز الله عنه، يعني ملهاش دعوة بالكفارة. وقال ابن جرير في قوله: والله عزيز ذو انتقام، يقول عن يقول عز ذكره: والله منيع في سلطانه، لا يقهره قاهر ولا يمنعه من انتقام من انتقم منه، ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، له العزة والمنعة سبحانه. وقوله ذو انتقام يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في رواية عنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، يعني ما يصطاد منه طريا، وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا. وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حيا، وطعامه ما لفظه ميتا. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وعكرمة أبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري رحمهم الله. قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: طعامه كل ما فيه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك أنه قال: حدثت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خاطب أبو بكر رضي الله عنه الناس فقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وطعامه ما قذف. قال: وحدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: طعامه ما قذف. وقال عكرمة عن ابن عباس أنه قال: طعامه ما لفظ من ميته من ميت من ميتة. ورواه ابن جرير أيضا. وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حيا أو حاسر عنه أو حسر عنه فمات. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إن البحر قد قذف حيتانا كثيرة ميتة، أفنأكلها؟ فقال: لا تأكلوها. فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة، فأتى هذه الآية ولعله أتى هذه: وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فقال: اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. قال: وقد روي في ذلك خبر وإن بعضهم يرويه موقوفا. هكذا: وإن بعضهم، ولا في
وإن
كان،
بعضهم
وإن بعضهم، أحسن الله إليك، وإن بعضهم يرويه موقوفا. قال: حدث وقد قد رأى. ومين اللي قال حدثنا بقى؟
عماد بن السريج
أي مين اللي قال حدثنا هناد أقصد يا سيدي؟ ولا ابن جرير اللي بيقول، ابن جرير اللي بيقول حدثنا هناد؟ وهكذا اختار ابن جرير أن المراد، قال ابن جرير، عفوا غير، وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. قال: وقد روي في ذلك خبر وإن بعضهم يرويه موقوفا. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو أنه قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، قال: طعامه ما لفظه ميتا. ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، بدل عبد بن سليمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: طعامه ما لفظ ميتا. وقوله متاعا لكم وللسيارة أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون، وللسيارة هم جمع سيار. قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر والسفر. وقال غيره: الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح. وقد يكون زائدا زادا وقد يكون زادا للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الآية الكريمة وبما رواه الإمام مالك وأنس عن ابن وهب وابن كيسان عن جابر بن عبد الله، هكذا الإسناد، مالك عن ابن وهب عن جابر، مالك عن ابن وهب وابن كيسان عن جابر ابن وهب يروي عن جابر يا سيدنا. وبما رواه الإمام مالك بن أنس عن ابن وهب وابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا. طيب فسيدنا حدثني مالك عن وهب بن كيسان في الموطأ، حدثني عن مالك عن وهب بن كيسان. قال: وبما رواه الإمام مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل
أبو عمير
الساحل. نعم شيخنا.
ترجع من أول، وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيره.
حاضر. قال: وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم، وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الآية
جمهور
الكريمة.
العلماء
ها؟
قد استدل جمهور العلماء
أنا عندي الجمهور في بدل جمهور العلماء
نعم،
فقط هذا الاختلاف.
وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر
تمام.
بهذه الآية بس.
نعم. وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتاته بهذه الآية الكريمة وبما رواه الإمام مالك بن
على حل
أنس
ميتة البحر
عن وهب ميتة البحر.
نعم بهذه الآية.
ميتة البحر. أحسن الله إليكم. وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر بهذه الآية الكريمة وبما رواه الإمام مالك بن أنس عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة إلا تمرة تمرة إلا تمرة تمرة. فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلاعين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلات فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر، وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا بدابة يقال لها العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، نحن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، وقد رأيتنا أنا أغترف من وقب عينيه بالقلال الدهنة، ويقطع منه القدر كالثور. قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينيه، والعين
واحدة
واحدة.
ده مش كاتبه بس، ده كاتب باقي.
يطلع لنا واحد كده بس. فأقعدهم في وقب عينه
منه ده تطلعك على المنصورية ولا فين؟
أي حتة إن شاء الله على الجنبية.
جنبية ولا بيك؟
جنبية سروال أي حاجة سيد إن شاء الله سبحة حتى.
أبشر.
أحسن الله إليك. قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة ضلع 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلع من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير منا فمر من تحته وتزودنا من لحمه وشائقة. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمك فقال بعضهم هي واقعة أخرى، وقال بعضهم بل هي قضية واحدة، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة والله أعلم. وقال مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق ولا أبي الأزرق؟
آل أبي الأزرق.
أبي عندي ابن حط تحتها خط مش عارف
الحديث ده أنا
من
اشتغلت
آل
فيه شغل كبير جدا في النص
المسند
المستقبل.
شفاء العي العقدة شفاء العين شفاء العين كتاب الصيد يا سيدنا
في الأول
في البداية الحل بعد الحل
الطهور
ميتاته
الطهور
اه
الطهور ماء
تمام
ماء
ادي
المحيط
الكتاب اهو يا مشايخ كتاب فضيلة الشيخ اهو شفاء العين سبحان الله وليه. وقال مالك عن صفوان بن سليم وقال مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل أبي الأزرق أن المغيرة بن أبي بردع وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطهور ماء الحل ميتاته. وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمة أنه قال حدثنا أبو المهذب قال وهو حدثنا أبو المهذب هو
الأربعة ولا
يزيد بن
الأربعة؟
سفيان. أنا عندي أربعة بدون هاء.
الأربعة وأهل السنن الأربعة.
ده أجاب على قاعدة العدد
نعم.
وبالتاء على قاعدة النعت. أحسن الله إليكم. قال وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمة أنه قال حدثنا أبو المهزم هو يزيد بن سفيان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن
رجل
فسقط
الجماعة يعني جماعة
جماعة الطائفة أحسن الله إليك. فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن فسقط في أيدينا فأسقط في أيدينا فقلنا ما نصنع ونحن محرمون. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بصيد البحر. أبو المهزم ضعيف والله أعلم. وقال ابن ماجه حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله عن علاثة عن موسى بن
ابن
محمد
علاثة
عن ابن
زياد بن عبد الله ابن علاثة
ابن مش عن زياد بن عبد الله بن علاثة
نعم
موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال خالد يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال إن الجراد نثرة الحوت في البحر. قال هاشم قال زياد فحدثني من رأى الحوت ينثره تفرد به ابن ماجه. وقد
يا
روى
سلام.
الشافعي عن سعيد. نعم.
الساف الحب، ساف الحب ينثره. كلام
الله يرحمه.
كذب، حديث موضوع
الله
آخر.
يرحمه. المشكلة في زياد
موسى بن محمد.
وموسى بن محمد بن عبد. أحسن الله إليك. وقد روى الشافعي عن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم، وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذا بين الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر، ولم يستثني من ذلك شيئا. قد تقدم عن الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه، وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. الضفدع. وللنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال نقيقها تسبيح. وقال آخرون يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع، واختلفوا فيما سواها، فقيل يؤكل سائر ذلك، وقيل لا يؤكل، وقيل ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر، بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. ميتة. وقد ورد حديث من نحو ذلك. فقال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي هو ابن قانع قال حدثنا حسين بن اسحاق التستري وعبد الله بن موسى بن ابي عثمان قال حدثنا حسين بن يزيد الطحان قال حدثنا حسين بن ابي ذئب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدتم وهو حي فمات فكلوه، وما القى البحر ميتا طافيا فلا تاكلوه. ثم رواه من طريق اسماعيل بن اميه ويحيى بن ابي انيس عن ابي الزبير عن جابر به وهو منكر. وقد احتج الجمهور من اصحاب مالك والشافعي واحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره، وابي حديث هو طهور ماء الحل ميتته عمر. وقد تقدم ايضا وروى الامام ابو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالطين والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وله شواهد، وروي موقوفا والله أعلم. أبو عمر موجود يا سيدنا؟
وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي في
كمل.
حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. موجود. نعم. ففيه
نعم.
دلالة على تحريم ذلك، فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا آثم وغارم أو مخطئا غارم وحرم عليه أكله، لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه، وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم، فإن أكله أو شيء منه فهل يلزمه جزاء؟ في قولان للعلماء. قول يا أبو
نعم. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء انه قال ان ذبحه ثم اكله فكفارتان، واليه ذهب طائفة بس وإليه ذهب طائفة، والثاني لا جزاء عليه بأكله، نص عليه مالك بن أنس. قال أبو عمر بن عبد البر، وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ أو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد فإنما عليه حد واحد. وقال أبو حنيفة عليه قيمة ما أكل. وقال أبو ثور إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكله قبل أن يحد فإنما عليه حد واحد. وقال أبو ثور إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه حلال أكل ذلك الصيد، إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. هذا الحديث سيأتي بيانه وقوله إباحته للقاتل غريب. وأما لغيره ففيه خلاف، فقد ذكرنا المنع عمن تقدم، وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث، والله أعلم. وأما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم فقد ذهب الذاهبون إلى إباحته مطلقا، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوامي وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية وسعيد بن جبير، وقال به قال به وبه قال الكوفي. قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة أن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم؟ قال فأفتاهم بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره، فقال لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. ما قال آخرون لا يجوز أكل صيد الصيد للمحرم بالكلية، ومنع من ذلك مطلقا لعموم هذه الآية الكريمة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس وعبد الكريم بن ابي اميه عن طاووس عن ابن عباس انه كره اكل لحم الصيد للمحرم، وقال هي مبهمه، يعني قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال واخبرني معمر عن الزهري عن ابن عمر انه كان يكره للمحرم ان ياكل من لحم الصيد على كل حال. قال معمر واخبرني ايوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال ابن عبد البر وبه قال طاووس وجابر بن زيد وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه في رواية، وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب، رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال. وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية، الجمهور إن كان الحلال وقد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجوز للمحرم أكله، لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودانا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة، قالوا فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك، فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه، لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش كان حلالا لم يحرم وكان أصحابه محرمين، فهو اللي مخش أحرم لسه، هو اللي كان حلال. لحديث أبي قتادة حين صام حمار وحش كان حلالا لم يحرم وكان أصحابه محرمين، فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل كان منكم أحد أشار إليه أو أعان في قتلها؟ قال لا. قال فكلوا وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة. وقال الإمام أحمد حدثنا سعد بن منصور وقتيبة بن سعد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عامر عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتيبة في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال. قال سعيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة. وقال الترمذي لا نعرف للمطلب سماعا من جابر. ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن مولاه المطلب عن جابر أنه ثم قال وهذا أحسن حديث رؤيا في هذا الباب وأقيس. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة أنه قال رأيت عثمانا. وقال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صيف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقالوا أولا تأكل أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك أي يا أيها الإنسان كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع في حلة واحدة من ما يستويش. أيها الإنسان كثرة الخبيث يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث ما قل وكفى خير مما كفر وألها. ما قال أبو القاسم البغوي في معجمه: حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحوطي قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا معان بن رفاعة عن أبي المالك عن عبد أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أنه أخبره أن عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فاتقوا عن ثم عملت أيدي. وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه وقناعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتلقين عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبات ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة، وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة بن الحجاج به. وقال ابن جرير: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الآية. قال: فحدثنا أن أنس بن مالك حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، فجعلت لا التفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم قام عمر أو قال، فأنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائدا بالله، أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى في الخير والشرك اليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط، أخرجهم من طريق سعيد. ورواه معمر عن الزهري عن أنس بنحو ذلك وقربا منه. قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان ومحمار وجهه حتى جلس على منبري، فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ فقال: في النار. فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. فقال عمر بن الخطيب رضي الله عنه فقال: فقام عمر بن الخطيب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، إن يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إسناده جيد. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف منهم أسباط عن السدي أنه قال في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقام خطيبا فقال: سألوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة وكان يطعن فيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: فقال: أبوك فلان، فدعاه لأبيه. فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقبل رجله وقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما، ففعلنا عفى الله عنك. فلم يزل به حتى رضي. فيومئذ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر رضي الله عنه: ثم قال البخاري: حدثنا الفضل بن سلم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس انه قال: كان قوم يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من ابي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته، اين ناقتي؟ فانزل الله عز وجل فيهم هذه الايه: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. حتى فرغ من الايه كلها تفرغ به البخاري. وقال الامام احمد: حدثنا مسرور بن وردان الاسدي قال: حدثنا علي بن عبد الاعلى عن ابيه عن ابي البختري وهو سعد بن فيروز عن علي انه قال: لما نزلت هذه الايه: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله كل عام؟ فسكت. فقالوا: افي كل عام؟ فسكت. قال: ثم قالوا: افي كل عام؟ فقال: لو لا ولو قلت نعم لوجبت. فانزل الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم، الى اخر الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق منصور بن وردان به، وقال الترمذي غالب من هذا الوجه. وسنة البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك عليا. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا. فقال: من السائل؟ فقال: فلان. فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم ما اطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. فانزل الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم، حتى ختم الايه. ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد عن محمد بن زياد عن ابي هريره وقال: فقام محصن الاسدي، وفي روايه من هذه الطريق وفي روايه من هذه الطريق عكاشه بن محصن هو اشبه. وابراهيم بن مسلم الهجري ضعيف. وقال ابن جرير ايضا: حدثنا زكريا بن يحيى بن ابان المصري قال: حدثنا ابو يزيد قال: حدثنا ابو زيد عبد الرحمن بن ابي الغمري قال: حدثنا ابو مطعم بن يحيى عن صفوان بن عمرو قال: حدثني سليم بن عامر قال: سمعت ابا امامه الباهلي يقول: قال رسول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: كتب عليكم الحج. فقام رجل من العرب فقال: افي كل عام؟ قال: فغلق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كات واستغضب ومكث طويلا، ثم تكلم فقال: من السائل؟ فقال الأعرابي: أنا ذا. فقال: ويحك، ماذا يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لكفرتم. ألا إنه إنما أهلك ألا إنه ألا إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرب، والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وحرمت عليكم منها موضع خف لو وقعتم فيه. قال: فأنزل الله عند ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. في إسناده ضعف. وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا حجاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن هشام مولى الهمداني عن زيد بن زائد عن زيد بن زائد عن زيد بن زائدة زائد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الحديث. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل، قال أبو داود عن الوليد، وقال الترمذي عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هاشم به. ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وقوله: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيت عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول تبين لكم، وذلك على الله يسير. ثم قال: عفى الله عنها، أي عما كان منكم قبل ذلك، والله غفور حليم. وقيل المراد بقوله: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، ولكن إذا نزل القرآن بما بها مجملة فسألتم عن بيانها، حينئذ تبينت لكم احتياجكم إليها. عفى الله عنها، أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه. فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم فيهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء ورحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثم قال: قد سالها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سال هذه المسائل المنهية عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها، أي بينت لهم ولم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا عن وجه الاسترشاد، وإنما سألوا على وجه التغلأ، لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. قال العافية عن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال: يا قوم كتب عليكم الحج، فقام رجل من بني أسد فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت ولو واجبت ما استطعتم، وإذا لكفرتم فاتركوني ما تركتكم، وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فنهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين. فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ، ساءكم ذلك ولكن انتظروا، فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. قال: لما نزلت آية الحج نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقالوا: يا رسول الله، أعاما واحدا أم كل عام؟ فقال: لا بل عاما واحدا، ولو قلت كل عام لا وجبت ولو واجبت لكفرتم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد، إلى قوله: ثم أصبحوا بها كافرين. رواه ابن جرير. قال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس: لا تسألوا عن أشياء، قال: هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام، لا ترى أنه يقول بعد ذلك: ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا. قال: وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات فنهوا عن ذلك. ثم قال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. رواه ابن جرير. يعني عكرمة رحمه الله أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات كما سألت قريش أن يجرى لهم أنهارا وأن يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك، وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وقد قال الله تعالى: يجرى ينزل، نعم، أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وقد قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمودا ما قتموا بصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن صالح عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. 208 صفحة. قال البخاري: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب انه قال: البحيره التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلوها احد من الناس، والسائبه كانوا يسيبونها لالهاتهم لا يحمل عليها شيء. قال ابو هريره رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رايت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان اول من سير السوائب، والوصيله الناقه البكر تبك تبكر في أول نتاج الإبل، تبكر في أول نتاج الإبل، ثم تثني بعض بأنثى. وكان يسيبونها لتواغيطهم، إن واصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر والحام، فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه وداعوه للتواغيط وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث إبراهيم بن سعد به. ثم قال البخاري عن أنه قال وقال لأبو اليمن ثم قال البخاري وقال لأبو اليمن أخبرنا شعيب. نعم. ثم قال البخاري قال لنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيدا يخبر بهذا، وقال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه ابن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم وروى البخاري أن يزيد بن عبد الله بن الهادي رواه عن عبد الوهاب بن بخت عن الزهري. كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في الأطراف وسكت ولم ينبه عليه. وفيما قاله الحاكم نظر، فإن الإمام أحمد أبا جعفر بن ناجر وأبا جعفر بن جرير رواياه من حديث الليث بن سعد عن ابن الهاد عن الزهري نفسه، والله أعلم. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني قال حدثنا حسن بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. فر به البخاري. وقال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجوني يا أكثم رأيت عمر ابن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم أتخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. ثم رواه عن هناد عن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو مثله، ليس هذا طريقا في الكتب. وقال الإمام أحمد حدثنا عمرو بن مجمع قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول من سيب السوائب وعباد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال عبد الرزاق أنبانا معمر عن زيد بن أسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال عمرو بن لحي أخو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي ريحه أهل النار، وإني لا أعرف أول من بحر البحائر. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال رجل من بني مدلج كانت له ناقتان، فجدع آذانهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك، فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما. فعمر هذا هو ابن لحي بن قمعة أحد رؤسي خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، فكان أول من غير دين إبراهيم الخليل، فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس لعبادة والتقرب إليها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآيات في ذلك. فأما البحيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هي الناقة إذا ناتجت خمسة أبطن النظر إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوا فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها. فقالوا هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره قريبا من هذا. وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة، إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتها، فإذا ولدت السابعة ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. قال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لا لبنها إلا الضيف. وقال أبو روق: السائبات كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطاغوت فما ولدت من شيء كان لها. وقال السدي: كان الرجل منهم إذا قضيت حاجاته أو أوفي من مرض أو كاثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان، فمن عارض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا. وأما الوصيلة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هي الشاة إذا ناتجت 7 أبطن النظر إلى السابع، فإن كان ذكرا أنثى وهو ميت اشترك به الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا أنثى في بطن استحيوهما. وقال: وصلت أخته فحرمته علينا، رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الرزاق: أنبانا معمر عن الزهري عن سالم بن المسيب: ولا وصيلة. قال: فالوصيلة من الإبل، كانت الناقة تبتكر بأنثى ثم تثنى بأنثى فسموها الوصيلة، ويقولون وصلت أنثتين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لتواغيطهم. وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله. وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت 10 إناث ب5 أبطن. أيوه، في 5 أبطن توأمين توأمين، في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، إن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحم فقال عوف عن ابن عباس أنه قال: كان الرجل إذا لقح فحله 10 قيل حام فتركوه. وكذا قال أبو روق وقتالة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده، قالوا حما هذا ظهره، فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له أبارا ولا يمنعونه من حما رعي ومن حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه. وقال ابن أبي سمعت مالكا يقول: أما الحام فمن الإبل، كان يضرب في الإبل فإذا انقضى ضرابه جار عليه ريش الطواويس وسيبه. وقد قيل غير ذلك في تفسيرها هذه الآية، وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه عن أبي الأحوص الجشمي عن أبي مالك بن نضلة أنه قال عن أبيه مالك بن نضلة عن أبيه مالك بن نضلة أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، فقال لي: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: فقلت: من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال: تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال: قلت: نعم. قال: وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحيرة، وتشق آذان طائفة منها وتقول: هذه حرم. قلت: نعم. قال: فلا تفعل، إن كل ما أتاك الله لك حل. ثم قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها، فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهاتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. وأما الوصيلة فالشاة تلد 6 أبطن، فإذا ولدت 7 جرعت وقوطع قرنها، فيقولون: قد وصلت. فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث، وقد روي من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عامر بن عامر عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه به، وليس فيه تفسير هذه، والله أعلم. وقوله: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكاذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعله شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم، بل هو وبال عليهم. ماشي. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وتركوا ما حرمه، قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم؟ والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. أحسن الله إليك.
ترجمة